إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة التوبة الآيتين 34 و35، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني وفيه كشف لأحوال فئة من الناس خرجوا على الناس في زي الأحبار والرهبان والعلماء، لا لشيء إلا ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويكنز الأموال على حساب الأغنياء والفقراء. سؤالنا، ماذا نفهم من هذه الرسالة الواضحة في الآيات، وما هو سبب نزولها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخي الكريم، في هذا النداء الرباني المبارك نرى أنه يعاب بعض سلوكيات ما يعرف برجال الدين من أهل الكتاب السابقين، وهم اليهود والنصارى، حيث سجلت لهم صورة من صور ابتزاز أموال شعوبهم وأهليهم وأقوامهم بطريقة فيها من التحايل الكثير والكثير. يتسترون تحت شعار الدين بعد أن يوهموا هؤلاء السذج المساكين بأن مثل هذا البذل من أموالهم إنما يعود ويرجع إلى إقامة شعائر دينهم ورفع مناراته، بينما الحقيقة غير ذلك، إذ أن هؤلاء الأحبار والرهبان ومن كان على شاكلتهم في كل زمن ومكان يحصلون هذه الأموال بهذه الطريقة ولهذا الهدف الظاهر، ثم لا ينفقونها فيما قالوه للناس وفيما أظهروه للناس، بل يدخرون هذه الأموال ويكنزونها. ليس هذا فقط، بل ربما ويصدون بها الذين يريدون الدخول في دين الله، دين التوحيد والحق والإيمان، يصدون بها هؤلاء المسلمين ومن دخلوا في الإسلام. فهذا النوع من الناس ومن شاكلهم إلى يوم القيامة جاء فيهم هذا الوعيد الشديد في أسلوب يفيض سخرية واستهزاء بعقوبة صارمة وعذاب مؤلم يوم أن يؤتى بهذه الأموال فتحول إلى صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويكون في ذلك في جو فيه تشف وشماتة ممن حولهم، يعني ممن نظر إليهم وهم على هذه الحال يومها، قائلين لهم كما جاء في الآيات: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
شيخنا، المال محبوب للنفوس وهو شريان الحياة، فكيف يسميه القرآن فتنة؟ وهل المال يذم لذاته؟ وإذا كان المال ميزانا يقاس الناس به فيما بينهم في الدنيا، فكيف يكون ميزانا لرفعة صاحبه في الدار الآخرة؟
نعم، المال محبوب للنفوس وهو فتنة، وربنا تبارك وتعالى يقول: وتحبون المال حبا جما، ويقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. إذن المال تحبه النفس البشرية، لكنه في ذات الوقت فتنة. لماذا هو فتنة؟ لأنه اختبار من الله تبارك وتعالى وابتلاء للعبد، فالعبد يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالنقمة، وربما الابتلاء بالنعمة يكون أشد في كثير من الأحوال من الابتلاء بالنقمة. ولذلك على كل صاحب مال أن يعلم يقينا أن المال الذي بين يديه ليس ملكا له ولا لآبائه ولا لأجداده، وإنما المال مال الله تبارك وتعالى، استرعاك ربك عليه يا عبد الله لأجل أن تكسبه من حلال وأن تنفقه في حلال. ولذلك سيسأل العبد لا شك بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء أيضا في الحديث: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولذلك حتى في الحديث الطويل المعروف حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، كان في هذا الحديث من العبر الكثير والكثير في قضية المال، وأن بعض الناس يعيش في الوهم حينما يعطى الأموال بين يديه أو يغتني، فيعيش في الوهم كيف أنه يظن أنه أتى بهذا المال من قبل نفسه، بعلمه، بمعرفته، بشطارته، بفهلوته، إلى آخر ما يقال بين الناس. حتى كان على رأس هؤلاء كبيرهم الأعظم في زمانه كان قارون، وقصته معروفة للجميع.
نعم.
فما نفعته أمواله في شيء، وحتى في قصة هؤلاء الثلاثة لم ينفع المال صاحبه إلا الأخير منهم الذي نسب الفضل إلى صاحبه سبحانه وتعالى عز وجل، ولذلك آتاه الله تبارك وتعالى من الخير كله بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى عز وجل. إذن هذه الآيات تحدثنا عن أناس ربما اشتروا أموال الناس وأخذوا أموال الناس بالباطل، أكلوها بالباطل بحجة أنهم يدافعون عن دينهم وعن عقيدتهم وعن يعني أحوالهم في الدنيا، بل سيوصلوهم إلى رضا الله عز وجل في الآخرة. حتى خرج منهم من بعض أصحاب هذه الملل من يعطي للناس ما يعرف بصقوق الغفران، يقول له خذ هذا الصك خلاص أنت الآن سلمت وأنت الآن وصلت وأنت من أهل الجنة، ويتألى على الله عز وجل كأنه اطلع الغيب أو اتخذ عند الله عهدا، وكله شغل نصب واحتيال ودجل وضحك على عقول السذج والبلهاء من الناس. رأيت ذلك حتى في زماننا، يعني في عصر ما يعرف بالعولمة والفضاء المفتوح، ويقال ما يقال عن أهل زماننا الذي نعيش فيه. وعلى الرغم من ذلك، إذا سافرت أخي أو أحد المستمعين إلى بعض الدول مثل دول في شرق آسيا أو حتى في بعض دول أفريقيا أو غيرها، ستجد إلى الآن من يسجدون للأصنام، ومن يتوسلون بالأوثان، ومن يضحك على عقولهم فيذهبون بأشهى الأطعمة وأغلى الأشربة والذهب والمجوهرات وغير ذلك من الأمور. رأينا ذلك بأعيننا، توضع هذه القرابين كما يسمونها أمام الأصنام والتماثيل على اختلاف أنواعها وأحجامها، ثم بعد ذلك تكتشف حينما يعني تحاول أنك تصل للحقيقة في الأمر، تكتشف أن هؤلاء ما يعرفون بسدنة هذه الأصنام أو الرهبان أو نحو ذلك هم الذين يأخذون ويستولون على هذه الأطعمة والأشربة والأموال في 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 منتهى يعني الاحتيال والنصب والدجل على هؤلاء السذج المساكين، حتى وإن كانوا يعيشون فيما يعرف بالقرن 21.
شيخنا، ما هي الزكاة وما أهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وكيف تكون حصنا للمسلم في حياته وبعد مماته؟
الزكاة هي النماء والطهارة والزيادة، ولذلك ربنا تبارك وتعالى أمر المسلم بأن يزكي أمواله إن بلغت نصابة وحال عليها الحول، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. لماذا؟ لأن الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، يعني هي فرض وركن من أركان الدين. ولذلك رأينا الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحارب ويقاتل الذين ارتدوا عن الإسلام بمنعهم للزكاة. يعني تخيل هؤلاء الأقوام في أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يتركوا الإسلام كلية، يعني هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدينون بأركان الإسلام الأخرى، لكنهم قالوا إلا الزكاة يعني اعفنا منها، فلم يعفهم الصديق. لماذا؟ لأنها ركن، يعني ركن مثلها مثل شهادة التوحيد، مثلها مثل الصلاة والحج والصيام، فكيف يعفيهم منها؟ ولذلك قاتلهم عليه رضوان الله كما هو معلوم، حتى عاد منهم من عاد وهلك منهم من هلك والعياذ بالله. فالزكاة فيها تنمية للنفس وتنمية للمال، وفيها بركة لهذه الأموال، وفيها ذهاب للأحقاد والأحساد والضغائن التي تنشأ خاصة في نفوس الفقراء والضعفاء حينما يمنعون حقوقهم على الأغنياء، لأن المال عند الغني هذا ليس ماله فقط، بل هو ماله ومال الفقير ومال الفقير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعني افترضها عليهم لتؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لابد للغني أو لصاحب المال أن يتقي الله تبارك وتعالى في المال الذي بين يديه، وألا يكون سببا مباشرا في أحقاد وضغائن تنشأ عن منعه للزكاة، وكذلك ألا يكون سببا مباشرا ورئيسا لهلاك نفسه وهلاك الناس من حوله بسبب بخله وشحه ومنعه للزكاة.
شيخنا بارك الله فيكم، لماذا خص الله الجباه والجنوب والظهور بالعذاب يوم القيامة في حق مانع الزكاة في الدنيا، وإن كان هذا هو عذابهم في الآخرة فما هو عقابهم في الدنيا؟
قال بعض العلماء مثل الإمام البيضاوي يقول خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. وأجاب الفخر الرازي في السؤال لما خصت هذه الأعضاء بهذه الأنواع من العقوبات والعذاب، يقول الجواب لوجوه: الأول أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح القلب يظهر أثره في الوجوه، وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان، ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على ظهورهم. فلما طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب والظهور. وأبو بكر الوراق يقول خصت هذه المواضع بالذكر لأن صاحب المال إذا رأى الفقير بجنبه تباعد وولى ظهره، حتى بعضهم فصلها أو فصل فيها أكثر وقال حينما يلقى أحدهم فقيرا، يعني فقير مقبل عليه هو يعلم أنه يريد منه شيئا، فيعبس بوجهه ويكشر عن أنيابه بداية ويقطب بجبينه. فلذلك بدأ الله عز وجل هنا بعذاب هذه الجباه ثم يعطيه جنبه، ولذلك ثني بعذاب الجنوب، ثم يوليه ظهره ويتركه ينصرف محتقرا إياه تاركا له على حاله وضعفه وفقره. فلذلك جاء العذاب الثالث على هذا الظهر، ولذلك خص هنا هذه الأعضاء بالعذاب في النار يوم القيامة: الجباه والجنوب والظهور كما قال أهل العلم. ولذلك هنا يحمى عليها في نار جهنم، يحمى عليها ناهينا بحرها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولذلك ربنا تعالى يصف أحوال هؤلاء بقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
شيخنا أخيرا، من هم المستحقون للزكاة من أصناف الناس، وماذا إن دفع المسلم زكاته لغير مستحق أو لغير مستحق لها، سواء عن عمد أم عن غير عمد وهو لا يدري؟
نعم، المستحقون للزكاة هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هؤلاء هم المستحقون فرضا للزكاة، أن تعطيهم زكاتك وأنت مطمئن. لكن من هؤلاء الأصناف أيضا، أو هؤلاء الأصناف الثمانية لهم أيضا صفات، فكلما وجدت الصفات كلما كانت الأولوية هنا لهؤلاء. ومن آكد هذه الصفات وأعظمها التعفف، يعني هؤلاء المتعففون هم أولى الناس بزكوات الناس وصدقاتهم. لماذا؟ لأنه لا يمعر وجهه من أجل أن يطلب شيئا من أحد، أغلق عليه بابه وطوى عليه بطنه، وربما نام طاويا، نام خاوية البطن، نام جائعة، ولا يشعر به أحد إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فإن عرفنا أحدا من هؤلاء هم أحق الناس بزكواتنا وصدقاتنا في أي زمان وفي أي مكان، وهؤلاء المتعففون. وكذلك يأتي أيضا من بعدهم الأتقياء، وكل متعفف غالبا ستجده تقيا، غالبا ستجده تقيا، يخشى الله، تقي الله عز وجل. ولذلك يعني جاء في الحديث، وإن كان يعني البعض تكلم في صحته أو كذا، جاء في الحديث أطعموا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، أطعموا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. إذن إطعام الأتقياء وإعانتهم على أمور دينهم ودنياهم ومعايشهم هذا أمر مطلوب جدا جدا، وبخاصة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه المعاصي والمنكرات وانتشر فيه الباطل وأهله، فلا بد من دعم مباشر لأهل الحق وأهل التقى وأهل الدين والذين ينافحون عن الإسلام ويذبون عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعة المسلمين الكرام. هؤلاء هم أولى الناس بالزكوات والإعانة والإغاثة، وكذلك هؤلاء المنكوبون من إخوتنا من المسلمين الذين يستحقون منا أن نغيث لهفتهم وأن نواري عورتهم وأن ندركهم قبل فوات الأوان، سواء كانوا في أرض الشام أم في غيرها من بلاد المسلمين.
شكرا لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم، وشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة، أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.